بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الوتر. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث
الشيخ الألباني صحيح دون قوله: ويخير لكم حمر النعم، يعني إن الله عندكم بصلاة الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. نعم.
قال: وحديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عبد الله بن راشد الزرقي
عن عبد الله بن راشد
عن عبد الله فقال عبد الله فقال عن عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم في هذا. وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة، وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح. وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أخي أبي ذر.
نعم.
قال: باب ما جاء في أن الوتر ليس بختم. قال: حدثنا
فصلاة الوتر لها فضل عظيم، ولهذا جاء في الحديث: إن الله وتر يحب الوتر. وهذه الصلاة كان يواظب النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حضرا وسفرا، فما كان يتركها في السفر صلاة الوتر، وكان إذا نام عن الوتر ليلا قضاه نهارا. نعم.
باب ما جاء في أن الوتر ليس بحتم. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس قال: وحديث علي حديث حسن. قال: وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق قال: وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش، وقد روى منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش.
نعم. فدل هذا على أن الوتر ليس واجبا، وهذا هو قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم أن الوتر ليس واجبا، بل هو من الصلوات المسنونة لكن تتأكد سنيتها، خلافا للأحناف الذين رأوا وجوبه. والأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، يعني تحتمه الشديد. نعم.
قال: باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة: وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي ذر قال: وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا ينام الرجل حتى يوتر. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. قال أبو عيسى حدثنا بذلك هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم يعني الأفضل إيقاع الوتر في آخر الليل هذا هو الأفضل، لكن من لم يضمن نفسه في ذلك ولم يقدر على القيام آخر الليل فليوتر أول الليل، لهذا قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه وآخره. فإن كان الإنسان يقوى على الوتر في آخر الليل يعني صلاة الوتر أخر الوتر إلى آخر الليل فهي صلاة محظورة كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان لا يقوى على الوتر في آخر الليل فإنه يوتر في أول الليل، يوتر في أول الليل. نعم، ولا يضيع الإنسان صلاة الليل ولا الوتر، فإن كان لا يقوى على القيام في آخر الليل قام في أوله، المهم أن يحصل القيام. فقيام الليل وصلاة الوتر من بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فالإنسان يوقعها في الوقت الذي يضمن أنه يؤديها فيه قبل أن ينام، من بعد العشاء مباشرة، لكن إن كان يقوى على أدائها في آخر الليل فإنها أفضل، لأن الله عز وجل يتنزل لعباده في ثلث الليل الآخر. نعم.
قال باب ما جاء في الوتر في أول الليل وآخره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره حيث حين مات في وجه السحر
إلى السحر في وجه.
قال أبو عيسى أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وفي الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة قال وحديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل. قال باب ما جاء في الوتر بسبع.
وانتهى وتره إلى آخر الليل ليس معناه هنا نسخ أول الليل، وإنما هذا على الاستحباب الشديد، لكن يجوز الوتر من بعد صلاة العشاء حتى لو جمع الإنسان العشاء مع المغرب جمع تقديم بسبب مطر أو بسبب سفر فإنه يوتر بعد العشاء فهو مرتبط بصلاة العشاء، فإن كنت تصلي العشاء جمع تقديم صليت بعدها حتى ولو كان هذا في وقت المغرب يعني قبل أن يدخل الوقت، فليس الارتباط بالوقت وإنما الارتباط بالصلاة، فمتى ما صليت العشاء جاز لك الوتر. نعم.
قال باب ما جاء في الوتر بسبع. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى ابن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب13 فلما كبر وضعف أوتر بسبع. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة قال وحديث أم سلمة حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ب13 و11 و9 و7 و5 و3 و1. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب13 قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر، وروى في ذلك حديثا عن عائشة واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن، قال إنما عنا به قيام الليل يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن،
يعني قال صلاة الوتر بالليل يعني صلاة الليل. الوتر من جهة العدد أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، فمن شاء أن يوتر بركعة أوتر أو ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب9 أو ب11 فأكثرها 11، وما جاء أنه أوتر ب13 يعني مع قيام الليل يعني قام مثنى مثنى ثم أوتر ب3، فهذا بالنسبة للمجموع وليس بالنسبة لنية الوتر فقط، وإنما هو الوتر مع قيام الليل. فإن صلى ركعة تشهد وسلم صلى ركعة، سواء صلى بعد العشاء بعد سنة العشاء، أخرها ليلا، قدم قبلها شفعا أو لم يقدم، يجوز الوتر بركعة. وفي الصحيح أن ابن عباس قيل له إن معاوية يرى الوتر ركعة، قال ذاك رجل فقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة ثم وإن شاء أوتر بثلاث. والثلاث لها صفتان: الأفضل أن يسلم من ركعتين، إذا الشاهد يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة، هذا الأفضل، كما جاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي كان يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة، وإن شاء أتم الثلاث، جاء بثلاث متصلة لكنه لا يتشهد في وسطها، إنما يقوم من الثانية ويصلي الثالثة ولا يقرأ إلا ولا يجلس إلا جلوسا واحدا في آخرها ثلاث، كما جاء ذكر ذلك الطحاوي عن عمر رضي الله عنه. وإن شاء أوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرها، وإن شاء أوتر بسبع يجلس في آخرها، وإن شاء جلس في السادسة، وإن شاء أوتر بتسع ويجلس في الثامنة والتاسعة، وإن شاء أوتر بإحدى عشرة يجلس في العاشرة والإحدى عشرة والحادية عشرة يجلس فيها. هذا صفة الوتر بعدد ركعات، فأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة. نعم.
قال باب ما جاء في الوتر بخمس. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. قال أبو عيسى وفي الباب
هذا يدل على أن الثلاث عشرة ركعة ليس فيها ركعة الصبح، لأن البعض أول حديث عائشة بالثلاث عشر ركعة أنه يصلي ركعتين لركعتي الصبح، هنا عائشة قالت كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمسة، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. إذن ركعة الصبح بخلاف الثلاث عشرة ركعة. نعم.
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أيوب
هنا قلنا بأننا نجمع بين هذا الحديث وبين عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة على أن ذلك الأكمل والأغلب، على أن ذلك الأكمل والأغلب. نعم.
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أيوب قال وحديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس، وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع، قلت كيف يوتر بالتسع والسبع؟ قال يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة.
نعم.
قال باب ما جاء في الوتر بثلاث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور، آخرهن قل هو الله أحد. قال أبو عيسى
والحديث ضعيف.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران بن حسين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن ابن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا روى بعضهم فلم يذكروا فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث. قال سفيان إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة. قال سفيان والذي أستحب أن أوتر بثلاثة بثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلاقاني قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا.
نعم.
قال باب ما جاء في الوتر بركعة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر فقلت أطيل في ركعتي الفجر؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، وكان يصلي ركعتين والأذان في أذنه يعني يخفف. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس رضي الله عنهم. قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم، يعني الأفضل إن أوتر بركعة أن يقع ذلك بعد شافعين، هذا هو الأفضل، ولا يصلي الركعة وحده، ولو صلىها وحدها أجزأته، لكن الأفضل أن يتقع ركعة بعد شفعين. نعم.
باب ما جاء ما يقرأ في الوتر. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. قال وفي الباب عن علي وعائشة عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد، والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد
يعني
البصري
يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، هذا الغالب، ولو أضاف مع سورة الإخلاص المعوذتين فلا بأس في الثالثة.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد والمعوذتين. قال وهذا حديث حسن غريب. قال وعبد العزيز هذا هو والد ابن جريج صاحب عطاء، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في القنوت في الوتر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال أبو عيسى في الباب عن علي قال وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. قال واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها
في السنة كلها،
واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنط بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد.
نعم، الأمر في ذلك واسع، ولم يرد في القنوت إلا تلك الأدعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وجاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه، لكن من فعله صلى الله عليه وسلم لا أعلم أن أحدا نقله من فعله هو صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا مشهورا وكان النبي واضب عليه صلى الله عليه وسلم لنقل، كما نقلوا القراءة في الوتر وعدد الوتر وغير ذلك، فلم ينقلوا قنوتا، ولكن ثبت هذا من قول لما علم الحسن، فدل هذا على أصل المشروعية. من هنا قال العلماء أو اختلف العلماء في المواظبة عليه، فمنهم من رأى المواظبة عليه طوال السنة، ومنهم من رأى ذلك في النصف الآخر من رمضان، ومنهم من رأى في رمضان كله. فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لأنه لو كان النبي واظب عليه مواظبة دائمة لنقل ذلك، فالله أعلم. لكن السنة القولية عندنا ثابتة به، لهذا نقول القنوت في الوتر أصل مشروعيته موجود. أما المواظبة عليه فمن واظب عليه فلا ننكر، ومن جعله في رمضان فلا ننكر، أو في النصف الأخير فلا ننكر. هذا من اجتهاداتي واختياراتي بعض العلماء كما نقل هنا. قال فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها. وقد روي عن علي أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان. وأما محله قبل الركوع أو بعد الركوع فإنه يكون بعد الركوع، يكون القنوت بعد الركوع، نعم، لأن هذا هو محل الدعاء في قنوت النوازل. نعم نعم. نعم، كان هدف القنوت، هدف القنوت، ولا في هذا محتمل قبل السلام. هذا حديث من رواه؟
حديث علي رضي الله عنه.
قال ايه؟
عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره: اللهم اني اعوذ بالله من سخطك، واعوذ بمعافاتك ومن عقوبتك، واعوذ بك من لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك.
بس هذا من رواه؟
علي رضي الله عنه، ماجه وابو داود.
هذا غير صريح، يقول في اخر وتر، في اخر وتر في الأدعية
عادي. القنوت بعد الوتر،
بعد الوتر،
بعد الوتر، في اخر الوتر، بعد ان انتهى الوتر يقول في القنوت، يدعو به.
لا يعني بعد الوتر، في القنوت في الوتر، القنوت يعني بعد الرفع من الركوع يعني، ولا بعد
الرفع من الركوع.
فين من الذي قال هذا؟ عندنا في الحاشيه. قال ايه؟
قال شيخنا لم اقف عليه عن علي، ولكن اخرجه ابن ابي شيبه وعبد الرزاق عن ابي بن كعب، وذكره ايضا عنه ابو داود تعليقا عقد حديث كذا في كتاب السنه.
عن علي؟
عن ابي.
لا هو ثابت. من الذي قال هذا؟ لا على أي ثابت. شوف هذا كلام الشراح على هذا.
قال باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. قال: وسمعت أبا داود السجزية يعني سليمان بن الأشعث يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله لا بأس به. وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. وقد ذهب بعض أهل العلم أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا: يوتر الرجل إذا ذكر، وإذا وإن كان بعدما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري.
دل هذا على أنه لو قام مع الأذان، مع أذان الصبح، فإنه يصلي الوتر، لأنه إذا ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، طالما أنه لم يصلي الصبح. فإذا صلى الصبح فلا يوتر بعد صلاة الصبح، وإنما ينتظر ارتفاع الشمس ثم يوتر. وإن أوتر نهارا بعد ارتفاع الشمس فإنه يشفع وتره، يشفع الوتر، يعني يصلي بدل من ثلاث يصلي أربع ركعتين، يصلي ركعتين ثم ركعتين. أما إذا صلى بعد الأذان، إذا استيقظ مع الأذان وصلى بعد الأذان بين الأذان والإقامة، فإنه يصلي ذلك وترا. نعم.
قال: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال: حدثنا محمود بن ويلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل الليل والوتر، فقد ذهب كل الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال أبو عيسى: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتر بعد صلاة الصبح. قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح،
يعني لا يرون وقته ممتدا، فإن وقته ينتهي وقت الوتر مع أذان الصبح، فإذا أذن الصبح فقد انتهى وقت الوتر، انتهى وقت الوتر، فوقت الوتر يمتد من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. نعم. أما مسألة القضاء هذه مسألة أخرى. نعم.
باب ما جاء لا وتران في ليلة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد، وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ميمون بن موسى المرائي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي كان يصلي بعد الوتر ركعتين، يعني ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ولم ينقض وتره. فالنبي يقول: لا وتران في ليلة، ويقول: اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، فدل هذا على أن الإنسان يؤخر وتره إلى آخر الليل، يؤخر وتره إلى آخر، هذا هو الأكمل والأفضل. طيب، فإن صلى الوتر في أول ليل ثم قام في آخر الليل وصلى، هل يعيد الوتر مرة ثانية أم ماذا يصنع؟ ما يعيد الوتر باتفاق، الوتر لا يصلى مرتين في ليلة، لا يعيد الوتر باتفاق، لكن إذا صلى في أول ليل وترا فهل إذا قام نقض وتره، بمعنى أنه يأتي بركعة فتكون شفعا للركعة التي نام عليها ثم بعد ذلك يصلي مثنى ثم يوتر، أم أنه يصلي ما بدا له أن يصلي ولا يعيد الوتر ويكتفي بالوتر في أول الليل؟ قولان، القول الأول قول إسحاق وهو أنه ينقض وتره. ما معنى ينقض وتره؟ يعني أنه يصلي ركعة تشفع له ما صلى في أول الليل. والقول الثاني والقول الجماهير أنه لا ينقض وتره ويصلي ما بدا له، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، وهذا القول الصحيح ولا يصح غيره، لأن نقض الوتر هذا ما ثبت به دليل. ثم إن هذا الفاصل الطويل، يعني ينام الإنسان على وتر ثم يقوم فيصلي ركعة تتم له الركعة السابقة، فهذا ما عرف، هذا ما عرف. نعم.
قال باب ما جاء في الوتر على الراحلة. قال
من هذا الباب نستفيد فوائد. فإذا الأولى أن الإنسان يجعل لا يصلي وترين في ليلة، لما يكتفي بوتر واحد إن كان في أول الليل أو كان في آخر الليل. الأمر الثاني أنه إذا أوتر في أول الليل ثم قام بعد ذلك وبدا له أن يصلي فليصلي، ولا ينقض وتره ولا شيء، ولا يعيد وتره مرة ثانية. فإنه ثبت من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر. نعم.
قال باب ما جاء في الوتر على الراحلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمرو.
وهذا يحصل في رمضان لما يصلي الناس التراويح والوتر ثم يقوم الواحد إلى السحور وهناك وقت، فهل في هذا الوقت يتنفل ويتطوع؟ نعم، نقول لا بأس، لا بأس أن يتنفل ويتطوع. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار قال كنت أمشي مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت؟ فقلت أوترت، فقال أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلتي. قال وفي الباب عن ابن عباس قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على الراحلة، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول بعض أهل الكوفة.
نعم، وهذا مبني على وجوب صلاة الوتر، لأنهم لما أوجبوا صلاة الوتر أعطوها حكم الفرائض، ومعلوم أن الفرائض لا تصلى على الرحيل، بل ينزل الإنسان على الأرض ويصليها، أما النوافل يصليها على الرحيل. فمن رأى وجوب الوتر هنا وهم أهل الكوفة رأوا أنه لا تصلى على الرحيل لأنها واجبة، فينزل فيصليها على الأرض. والصحيح والقول الأول وهو أن الوتر يكون على الرحيل لأنه سنة، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. نعم. في شيء؟ أيوه.
لا، في مسألة الوتر شيء، باب على باب الدعاء في الوتر وكذلك غيره.
باب على ماذا؟
على الحديث علي.
حديث علي.
على باب الدعاء في الوتر. وترمذي بالقنوط في الوتر وكذلك ابن ماجه. أجعله ويذكره بعد حديث الحسن بن علي. طبعا أنا بس الحديث الحسن بن علي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء، ثم بعد ذلك حديث علي نفسه كان يقول في آخر الوتر. في آخر الوتر أطعون المعبود يقول في آخر الوتر أي بعد السلام منه.
تمام.
يعني بعضهم جعلوا في القنوط تمام عليه
لا غير التبويح، احنا ودينا الشراح.
والشراح قال يقول في اخر وتر اي بعد السلام.
هذا الذي يظهر لي ان يكون هذا بعد السلام وليس، لانه المشهور في الوتر حديث الحسن، حديث الحسن، ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر ونقل ذلك الصحابي، وإلا لكان حجة في الباب. لكن هذا الحديث محتمل، هو محتمل محتمل، لكن حديث الحسن صريح، وإن كان في كلام لبعض أهل العلم، لكن الذي يظهر أن حديث الحسن حسن في ذلك. فمثل هذا وعليه عمل أهل العلم، فمثل هذا يؤخذ به. لكن في المواظبة لا نقول بالمواظبة، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الوتر ويواظب على ذلك لنقل، فقد نقل ما هو أقل من ذلك بكثير، بكثير جدا. نعم. هذا دعاء في السجود في الايه؟ لا، ما في إشكال، والدعاء في السجود أو بعد الوتر أو كذا هذا لا إشكال فيه. لما نتكلم نحن في القنوط. السند خلف
قول
أي أحد ما يصليش الفريضة ينتظر حتى ينزل. لكن إن كان وقت الصلاة سيفوت طبعا أنت في السيارة أو الطيارة ده معناه مسافر فليك الجمع. فلو أنك مثلا ستركب الطيارة الساعة 11 مثلا قبل الظهر، طيب هتوصل 2-3 يبقى ما تصلش في الطيارة، تنتظر لغاية ما تنزل. طب ولو إن مت على السنة ما فيش مشاكل، هتوصل الساعة 4 يعني بعد صلاة العصر، يعني فرض الطيارة توصل الساعة 4 أيضا لا تصلي، لأن الظهر يجمع مع العصر جمع تقديم أو تأخير، فنؤخر إلى الساعة 4. لكن لو أنا هركب من 11 هوصل مثلا 7 بعد المغرب، هنا سيخرج وقت الصلاتين مجموعتين، من هنا نصلي في الطائرة. فالفريضة لا تصلى على الرحلة، لا تصلى في رحلة السفر إلا إذا كان سيفوت وقتها. وقتها أن هو وقتها الثاني، والظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. يعني لو أنا مثلا هركب الطائرة الساعة 5 قبل صلاة المغرب وهوصل مثلا 9 بالليل، يعني بعد العشاء بساعة أو ساعتين، لا أصلي أيضا، أنتظر، لأن هذا هو الأصل. إنما أنا هوصل الساعة 2 بالليل من قبل المغرب إلى الثانية ليلا، يبقى هنا أصلي في الطائرة، أصلي في الطائرة. أنت عملت خلاص؟ خلاص عشان خاطرك، خلاص اللي فات يعني عشان خاطرك، لو واحد تاني يعني، لكن عشان خاطرك خلاص اللي فات فات. به يقول بعض أهل العلم، به يقول بعض أهل العلم، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أنه يصلي النافلة على الراحلة، أما الفريضة فلا يصليها إلا على الأرض. نعم نصف الليل، نصف الليل من المغرب، لا من المغرب مش نصف الليل اللي هو الفلكي، لا مش الفلكي، مش 12 هو الفلكي هذا، لكن نصف الليل الشرعي تحسب من المغرب، المغرب بيأذن كام، الفجر بيأذن كام، اقسم على 2 من المغرب، يعني مثلا وقت المغرب مثلا 6 مثلا، 6 مثلا الى 5 ده 11 ساعة، يبقى 5:30 5:30 يبقى من 6 ب 11:30 ايا كان بقى الليل، لان في الصيف طبعا بيختلف عن الشتاء. نعم.
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي قوله كان يقول في آخر وتر، يحتمل أنه كان يقول في آخر القيام فصار هو من القنوت كما هو مقتضى كلام المصنف، ويحتمل أنه كان يقول في قعود التشهد وهو ظاهر اللفظ.
نعم، ومحتمل يقول بعد السلام.
لكن شفنا في الروايات العلم كأبي داود والترمذي والنسائي الدعاء في الوتر
ما الدعاء في الوتر محتمل في الوتر، يعني أن هذا الدعاء ورد أنه كان يدعو به في الوتر، هذا لا خلاف، لكن يدعو به في الوتر قبل السلام، يدعو به في الوتر في سجوده، يدعو به في الوتر في القنوت، محتمل كل هذا، كل هذا محتمل، يعني محتمل. نعم.
قال باب ما جاء في صلاة الضحى. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أم هاني
ولا حديث ضعيف. نعم، صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة، هذا ضعيف. والذي علمه من السنة أن أعلى ما ورد من أحاديث في صلاة الضحى من جهة العدد 8 ركعات، كما في حديث أم هانئ في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 8 ركعات، مع تنازع العلماء هل كانت صلاة الضحى أم لا، بعضهم يصليها صلاة فتح، ولكن الأقرب أنها صلاة الضحى، هذا أعلى ما ورد في الضحى 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين وأقلهن 2 ركعات. نعم.
قال وفي الباب عن أم هانئ وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ. قال فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات. قال ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وكأن أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ. قال واختلفوا في نعيم فقال بعضهم
ولعل المقصود هذا من جهة العدد ولا من جهة صلاة الضحى، فأصح من ذلك ورد في الصحيحين حديث أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث أن أصلي ركعتين بالضحى، وحديث على كل سلامة من على كل سلامة أحدكم صدقة، وهذه الأحاديث الواردة في صلاة الضحى من جهة مشروعيتها وثبوتها أحاديث كثيرة، لكن لعل المراد هنا من جهة العدد. نعم.
قال أبو عيسى واختلفوا في نعيم فقال بعضهم نعيم بن خمار وقال بعضهم ابن همار ويقال ابن هبار ويقال ابن همام والصحيح ابن همار. وأبو نعيم وهم فيه فقال ابن حماز وأخطأ فيه ثم ترك فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم. قال حدثنا أبو جعفر السمناني قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
هذا ضعيف.
قال وقد روى وكيع والنضر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه إلا من حديثه. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع ويدعها حتى نقول لا يصلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال
حدثنا عدد الضحى من جهة مشروعية الضحى فقد ثبتت هذه الصلاة بما لا مدفع في ذلك، وأما من جهة العدد فإنه قد ورد ركعتان وقد ورد الأربع ركعات ورد الثمان ركعات فكل ذلك جائز، فأعلى ما ورد ثمان ركعات وأقل ما ورد ركعتان. نعم.
قال
صلاة الضحى وقتها من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ارتفاع الشمس بحوالي ربع ساعة أو عشر دقائق إلى قبيل الظهر بحوالي ربع ساعة، هذا ينتهي وقته، يعني حتى تكون الشمس في كبد السماء، فإذا كانت الشمس في كبد السماء في وسط السماء فلا يصلي، هذا قبل الظهر بحوالي ربع ساعة، لأنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، يبقى بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل الظهر بربع ساعة، هذا الوقت كله وقت صلاة الضحى، وجاء فضيلة الصلاة في هذا الوقت في صحيح مسلم في صلاة الأوابين. نعم. كلها ضحى، ما هي الضحى النية تكفي في أول الصلاة ضحى لك. طبعا النية محلها القلب، يعني بقولش أنا نويت صلاة الضحى لكن النية في القلب، النية في القلب أنها صلاة الضحى مع كل ركعتين النية في القلب أنها الضحى وهكذا. نعم. نعم. ما أدري، لكن بعض أنكرها فيها حوالي ستة أقوال أو ثمانية أقوال، لكن كل حكى ما رأى، لأن هذا لم يرى فالذي أنكر صلاة الضحى لأنه لم يرها، لم يرى النبي يصلي، نعم، وخفي عليه ما ثبت عن غيره، فإنها ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم، كما أوصى بذلك أبا هريرة رضي الله عنه، أوصى غيره أيضا بصلاة الضحى. نعم نعم في صحيح مسلم انه قد بدعه. نعم
انهم لم يروا او راوا على صوره مجتمعيه.
اي نعم، يعني يكون بدع صوره معينه. نعم.
قال: باب ما جاء في الصلاه عند الزوال. قال: حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم ابن ابي الوضاح وابو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر، وقال: انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء، واحب ان يصعد لي فيها عمل صالح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وأبي أيوب. قال: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن.
هو بواب، قال باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. عند الزوال، زوال الشمس، يعني صلاة الظهر، فيصلي أربعا هي قبل الظهر، وهذه سنة ثابتة من قبل. نعم.
قال: باب ما جاء في صلاة الحاجة. قال: حدثنا علي بن عيسى.
أما قبل الزوال، حينما تكون الشمس في كبد السماء، فلا صلاة، هذه من أوقات النهي.
قال: باب ما جاء في صلاة الحاجة. قال: حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حا وحدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال: فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الورقاء.
نعم، فلم يثبت في صلاة الحاجة حديث، ليس هناك صلاة حاجة، لكن الإنسان في إذا كان عنده حاجة سألها الله عز وجل في سجوده في صلواته، في فريضة، في نافلة، لكن صلاة مخصوصة تسمى بصلاة الحاجة لم يثبت فيها حديث. طيب، إذا كان حديث هذا ضعيف جدا وقد ذكر الترمذي هذا، فعلى ما أخرجه وذكره؟ نقول: أنه ليس من شرطه الصحيح، هذه واحدة. الأمر الثاني: لتعلم ضعفه وعلة ذلك، فإنه أودع ذلك الحديث ليبين ما فيه من علم فيما تعلق بإسناده والكلام عليه، لأنه لم يشترط الصحيح، إنما اشترط بيان ما في هذه الأحاديث إن كانت مقبولة أو إن كانت غير مقبولة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعة.
في الأمور كلها يعلمنا الاستخارة، في الأمور كلها، الأمور التي لا يتبين لنا فيها وجه من جهة نمضي أو لا نمضي، ليس في الأمور كلها، يعني ولو كانت محسومة من قبل الشر أو محسومة من قبل معرفة الخير أم الشر، إنما في الأمور كلها التي يستشار فيها ويستخار فيها، وهي الأمور التي لم تظهر للإنسان، يفعلها أو لا يفعلها، يأتيها أو لا يأتيها، يأتيها في هذا الزمان أو لا يأتيها في هذا الزمان. يعني أنا مسافر، سأسافر عمرة بعد أسبوع، أو أخليها في مثلا الشهر القادم عند بعض الأمور، أستخير مثلا أتزوج هذه المرأة، هل أقدم على هذا البيت ولا ما أقدم، أستخير، ما أدري أفيه خير أم لا، لكن أنا ما أستخير على صلاة الضحى، ولا أستخير على صلاة الوتر، ولا أستخير في الصيام الاثنين والخميس، لأن هذا عرف خير من قبل الشر، إنما ما اشتبه عليك من الأمور ما تدري. تأتيها أو لا تأتيها، تفتح المشروع هذا ولا لا تفتحه، تشارك فلان ولا ما تشاركه، تتزوج هذه المرأة ولا ما تتزوجها، امرأتك مثلا ناجز تصبر عليها ولا تطلقها، ما تدري. نعم. الشاهد انت بتمضي في الاسباب، واذا كان يسرها الله لك سيقضيها لك باذن الله، ما يسرها بيردك. انما مساله رؤيه وما رؤيه ديت ليست باللازم، قد تكون وقد لا تكون. المهم انك انت بتستخير وتمضي في الامر، ان كان الله قدر لك الخير بيتم لك الامر هذا، واذا ما قدره الله لك بيصرفك عنه. نعم.
قال يقول
وقوله كما علمنا الصوره من القران دليل أيضا ينضاف إلى أن ما يتعبد بلفظه، ما يتعبد بلفظه فلا بد أن يحفظ الإنسان لفظه تماما. فدعاء الاستخارة يتعبد بلفظه، فلا بد أن أعلم الدعاء تماما. نعم. قبل تستخير تذهب إلى هذا البيت ولا لا؟ قبل. إذا إيه؟ لا قبل. ولو استخار بعد حسب المسألة، ذهب يتزوج فلانة ثم يستخير بعدها ما في بأس، لكن إذا هم يعني إذا أراد أحدكم الأمر. نعم. يدخل فيه ولا ما يدخل؟ نعم نعم. كيف يكرر؟ لا بأس لا بأس، لكن لو اقتصر على الاستخارة مرة واحدة هذا هو الأصل، لكن لا بأس بالتكرار. نعم.
يقول
بعض أهل العلم التكرار إنه لا بأس، لو لم يتضح له شيء فكرر لا بأس. نعم.
يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال ويسمي حاجته. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب قال وحديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي، وهو شيخ مديني ثقة، وروى عن سفيان روى عنه سفيان حديثا، وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة، وهو عبد الرحمن بن زيد ابن أبي الموالي.
بن زيد ابن أبي الموالي.
قال باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أم سليم رضي الله عنها غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت يقول نعم نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع قال وحديث أنس حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء، وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكر الفضل فيه. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، فقال يكبر ثم يقول سبحان بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول خمس عشرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الرحيم وفاتحة الكتاب والسورة، ثم يقرأ عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع فيقولها عشرة، ثم يرفع رأسه من الركوع فيقولها عشرة، ثم يسرد فيقولها عشرة، ثم يرفع رأسه فيقولها عشرة، ثم يسرد الثانية فيقولها عشرة، ثم يصلي أربع ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة، ثم يقرأ ثم يسبح عشرة، فإن صلى ليلا فأحب فأحب
فأحب إلي أن يسلم في كل ركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب: وأخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال: يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثة، ثم يسبح التسبيحات. قال أحمد بن عبدة: وحدثنا وهب بن زمعة قال أخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة قال: قلت لعبد الله بن المبارك: إن سهى فيها يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة.
المسألة يقول: إن سهى فيها يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة. طب ليه؟ نعم، فصلاة التسبيح هذه لم يثبت فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سوى من جاء من حديث أبي رافع قال: هات الحديث اللي يأتي هذا. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن حمام العكلي قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم، ألا أصلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عم، صل 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد الثانية فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فذلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: إن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال: فقلها في سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع.
نعم، وقد اختلف العلم في ثبوت هذا الحديث، والصحيح أنه أن هذا الحديث مضطرب وأنه منكر من جهة متنه، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلاها، لم يثبت أنه صلاها، وهو أولى صلى الله عليه وسلم أن يصليها، لكن لم يثبت هذا، ولأن هذه الصلاة خلاف المعهود، ولو كانت بهذا الفضل لصلاها النبي أو لصلاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الوصية خاصة بالعباس. فهذا الحديث حديث منكر من جهة متنه، وفيه اضطراب شديد، وأكثر أهل العلم على أن صلاة التسابيح هذه لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثني أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود: قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ونحن نقول: وعلينا معهم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة رضي الله عنهم، ويقال ابن جارية. قال وأبي هريرة قال: وحديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار.
نعم.
قال: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار قال: حدثنا محمد بن خالد بن عس متى قال: حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال: حدثني عبد الله ابن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وكتب له عشر حسنات. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب رضي الله عنهم قال وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم
والصحيح صلاة الرب سبحانه وتعالى تناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما روي هذا عن أبي العالية لأن الصلاة غير الرحمة ولهذا قال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فدل هذا على أن الصلاة غير الرحمة فصلاة الله على الزوجل على عبده ثناء عليه في الملأ الأعلى فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه عشرا سبحان الله يعني لو أن الواحد إذا صلى عشرا صلى الله عليه واحدة لكان هذا أجرا عظيما أن الله هو الذي صلى عليك واحدة وأنت تصلي عشرا فواحدة يصليها عليك الله مقابل عشرة تصليها أنت لكان ذلك غنيمة كيف والعكس أنك أنت يا عبد تصلي الواحدة فيصلي الله عز وجل عليك عشرا فلو صليت عشرا صلى الله عليك مئة ومعنى صلاة الله عز وجل ثناؤه عليك في الملأ الأعلى الله يثني عليك في الملأ الأعلى فأكثر حتى يكثر لك أكثر يكثر لك. نعم.
قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم.
هذا من سنن الدعاء من سنن أنك وأنت تدعو تثني على الله عز وجل أولا ثم تصلي على نبي صلى الله عليه وسلم ثانية ثم تدعو بدعائك. نعم. فتقدم بين هذا الدعاء الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب هو مولى الحرقة والعلاء هو من التابعين سمع من أنس بن مالك وغيره وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو أيضا من التابعين سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر ويعقوب جد العلاء هو من كبار التابعين أيضا فقد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه.
طيب يقول هنا قال عمر لا يبع في سوقنا إلى من قد تبقى في ذلك إيه علاقة هذا الحديث بالباب ويقول باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين
لما يكون في الأسواق من غفل
شيخنا العلاء بن عبد الرحمن
لما نبدأ على هذا الأمر خاصة بك
العلاء بن عبد الرحمن
نعم يعني فإذا إسندي فإذا إسندي فإذا إسندي يقول يعقوب جد العلاء هو من كبار التابعين أيضا قد أدرك عمر بن الخطاب يعني لما ذكر الحديث الأول وهو عن عمر بن الخطاب قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. قال حدثنا عباس بن عبد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن مالك بن سعد عن علاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال قال عمر قال أبو عيسى والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب وهو مولى الحرقة والعلاء هو من التابعين سمع من أنس بن مالك وغيره وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء وهو أيضا من التابعين سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري إذا تكلم الكلام في العلاء بن عبد الرحمن الكلام هو في العلاء بن عبد الرحمن. قال أي في الشرح
قال الشيخنا قد استدل به الترمذي رحمه الله على ما ادعى أن يعقوب قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه لذلك أدخل هذا الحديث
في
هذا الباب.
تمام. نعم.
قال الإمام الترمذي
طيب بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الوتر. نعم. نعم. نعم موضع ايه؟